أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس تفسير سورة براءة في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحي الخليج في بريدة. وهذه الليلة هي ليلة 13 من شهر ربيع الثاني من عام 1432 بعد الهجرة النبوية. يقول الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. بعدما بين ربنا سبحانه وتعالى أحوال أولئك المعتذرين الذين سيحلفون بالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعوا من الغزو أنهم ما تخلفوا إلا لعذر، وأمر الله عز وجل أن يعرض عنهم رسول الله لعلمه بكذبهم، بين في هذه الآيات أن الأعراب فيهم منافقون، وأن النفاق الذي يكون في الأعراب أشد من النفاق الذي يكون في أهل المدن. ولا يعني ذلك هضم يعني حقهم من غير تسبيب، بل هناك سبب، وذلك لبعدهم عن حواضر العلم وبعدهم عن ميادين التربية والتعليم، فيصيبهم من الجفاء والغلظ والشدة في الكفر والنفاق ما لا يصيب غيرهم، وذلك في المنافقين منهم. وسيتبين لنا بعد قليل أن الأعراب فيهم منافقون وفيهم مؤمنون صادقون. والمقصود بقوله الأعراب هو من سكن البادية. قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أي كفرهم أغلظ وأشد من كفر غيرهم، ونفاقا أيضا ونفاقهم أغلظ وأشد من نفاق غيرهم. وهذا يدل على أن الكفر درجات، كما أن الإيمان أيضا درجات. قال: وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أي لبعدهم عن العلم وعن الرسول وعن مصاحبته، هم أحرى بأن لا يتفقهوا في الدين وألا يتعلموا العلم الراشد الذي يهتدون به إلى الله وإلى جنته. ولذلك قال: وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قال العلماء: هذا فيه الدليل على أن فاقد العلم أقرب إلى الشر ممن يعرفه، فالذي يعرف العلم ويهتدي به أقرب إلى أن يكون مهتديا ومتأثرا بالعلم ممن يكون بعيدا عنه. ولاحظوا هذا في تفريق الإسلام بين أهل الكتاب وسائر الكفار، فيحل لنا نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم لأثر الكتاب عليهم. أما سائر المشركين فلا يحل لنا مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم. قال: وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قال العلماء: هذا يبين لماذا لم يبعث الله من الأعراب نبيا، لأنه ما بعث نبيا إلا من أهل القرى، كما قال في سورة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. لأن أهل القرى أكمل وأتم وأعلم وأقرب إلى معرفة النظم والتراتيب والآداب، وأقرب أيضا إلى تنمية العلوم وصقل الأذهان ممن يعيش الواحد منهم عمره كله في البوادي لا يلقى إلا الجهال أو العامة ونحو ذلك. قال: وأقرب وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ثم بين بعض صفات هؤلاء الذين ذكر أنهم منافقون وأنهم كافرون من الأعراب، وأن كفرهم ونفاقهم أشد من نفاق وكفر غيرهم. قال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، أي من هؤلاء الأعراب الذين دعوا إلى الجهاد فلم يستجيبوا وتخلفوا عن اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني إذا طلب أن يتصدق أو ينفق للجهاد في سبيل الله جعله مغرم وضاق به صدره وكره الإنفاق، لأنه يرى أنه لا عوض فيه وأنه خسارة محضة. قال: ويتربص بكم الدوائر. لاحظوا، يعني يترقب أن تأتي دائرة ومصيبة ومشكلة تتورطون فيها وتدور عليكم الأيام، ثم ينقض مع المنقضين ويأكلكم مع الآكلين ويحاربكم مع المحاربين. إذن كل الذي عنده أنه متربص، يتربص بكم الدوائر. ولاحظ كيف عبر عن المصائب والجوائح بالدوائر، لأن الدائرة لها أول وليس لها آخر، فهو يتمنى أن تدور عليكم الدائرة فتحيط بكم من كل جانب، فيكون هو من المستفيدين من دوران الدائرة عليكم وحلول المصيبة بكم. والله سميع عليم. قال العلماء: هذه الآية فيها الدلالة على أن المؤمن ينبغي له إذا تصدق أو زكى أو أعطى أو أنفق أو أضاف أن يفعل كل ذلك بطيب نفس، بل حتى ينبغي له إذا أمهر امرأته مهرا أن يكون ذلك بطيب نفس. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قالوا عبر عن المهر بأنه نحلة، يعني يعطيه الإنسان لامرأته عن طيب نفسه. وبين أنه لا ينبغي له أن يأخذ من مهرها شيئا إلا بطيب نفسه منها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني إن لم تطب نفسها بإعطائك شيئا من مهرها فلا يحل لك أن تأكل منه شيئا، لأن بعض الأزواج قد يضغط على زوجته من أجل أن تتنازل عن شيء من مهرها أو من أجل أن يستفيد من شيء من مهرها. قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا من عدل الله عز وجل، فإن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالعدل وهو عدل، ويقيم لنا الأمثلة والنماذج على العدل. لما ذكر هؤلاء المنافقين من الأعراب وبين شدة كفرهم وغلظ أكبادهم، بين أن فيهم أيضا مؤمنون صادقون، فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله والرسول وصلوات الرسول. فهم مؤمنون بالله ومؤمنون باليوم الآخر. ولاحظوا يا أحبتي كيف إن القرآن دائما يقرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي تستقيم به الحياة، بمعنى أن الإنسان إذا علم أن هناك يوما آخر يحاسب فيه ويجازى عليه ازداد من العمل الصالح واتقى العمل السيء وأبعد عن ظلم العباد واستكثر من القربات. ولهذا السبب يقترن ذكر الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله، لأن الحياة لا تصلح بدونه. وانظروا إلى الكفار أو عامة الكفار اليوم الذين لا يؤمنون بالآخرة كيف تكون حياتهم جحيما مع توفر أسباب النعيم لهم، فتكثر فيهم السرقات والخطف والاغتصاب والسلب والنهب، ومتى يعني حصل أي اختلال للدولة حصل فيهم من البلاء شيء عظيم. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، يعني إن لم يخافوا من السلطان فهم لا يخافون لا من الرحمن ولا من الحساب في الدار الآخرة. قال: ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. الذي ينفقه يجعله قربة له بين يدي الله، فكل شيء ينفقه سواء على زوجة أو والد أو ولد أو على ضيف أو في أي سبيل من سبل الخير أو في الجهاد في سبيل الله يجعله قربة يتقرب به إلى الله. وهذا يبين لنا أن من أعظم ما يقرب الإنسان ويدنيه من ربه هو ما ينفقه في سبيله. قال: وصلوات الرسول، أي طلبا لدعاء الرسول له وصلاته عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على من أدى زكاته طيبة بها نفسه، كما سيتبين معنا بعد قليل. ألا إنها قربة له، أي هذه الصدقات والنفقات ستكون قربة لهم أي تقربهم إلى الله، وهذا وعد من الله بأن كل نفقة ينفقها الإنسان يبتغي بها وجه الله فإنها تقربه من الله. سيدخلهم الله في رحمته. انظروا، ما وعد الله بالإدخال في الرحمة إلا لمن عمل وليس لمن تمنى أو سوف. لا، الأماني رؤوس أموال المفاليس، ليس لهم بأمانيهم شيء، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وماذا؟ وصدقه العمل. قال الله في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فجعل الراجين لرحمة الله هم من آمن وهاجر وجاهد. فليقول الله غفور رحيم، نقول له صحيح الله غفور رحيم، لكن أين العمل؟ أين التوبة والاستغفار؟ أين الإقلاع عن الذنب؟ أين الصلاح والإصلاح؟ غفور لمن استغفر، رحيم لمن عمل. مثل إنسان يا إخواني يريد ولدا فقال: أنا أرجو أن الله يرزقني ولدا. قلنا له: تزوج. قال: لا، إذا كان الله سيرزقني ولدا فسيرزقني ولو لم أتزوج. يمكن هذا يا إخواني؟ ما يمكن. ما يأتي الولد إلا لمن تزوج، فكذلك ما تأتي الرحمة إلا لمن عمل وأتى بأسباب الرحمة، وأعظم أسباب الرحمة الإيمان والعمل الصالح، كما هنا قال: سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قد بينا مرارا في المجالس الماضية أن رحمة الله تسبقها مغفرة، لأنه لا يستحق الرحمة إلا من غفر له، ولذلك يقال دائما غفور رحيم. فأنت لا تدرك رحمة الله بدخول جنته حتى يغفر الله لك ويمحصك من ذنوبك. ثم قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا ثناء عظيم وكبير وعالي الشأن على أولئك الثلة الطاهرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جمعوا السبق والهجرة والنصرة. قال والسابقون، فوصفهم أول وصف بالسبق، وهذا يدلنا على أن وصف السبق من الأوصاف التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه، أن تسبق وتتقدم لتري ربك من نفسك خيرا. فهذا خير يا إخواني، وينبغي على الإنسان في ميادين الخير ألا يتيح الفرصة لنفسه أن يكون متخلفا أو تاليا أو ثانيا أو مسبوقا. قال الله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا، لما ترى أخاك يأتي إلى المسجد مع الأذان تقدم أنت وكن قبله، لما ترى أخاك يصوم من كل شهر 3 أيام صم أنت الاثنين والخميس والأيام 3 البيض. هذا من المسابقة والمنافسة في الخير. وجاء قوله أيضا في القرآن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني يبذلون النفس والنفيس في الوصول إلى هذه المطالب العالية. وجاء في القرآن أيضا وسارعوا، والمسارعة ليست كالمسابقة، المسابقة يعني أشد، المسارعة تكون عامة فقد تسبق وقد تكون مسبوقا لكنك مسارع، لكن سابق اسبق، خلك الأول لا يسبقك أحد إلى الله، وسارع دائما خلك مسارع تنفذ الأمر في البداية ولا تنتظر. بعض الناس تأتيه الفرصة للحج فيقول لا السنة هذه مو بلازم، السنة الجاية إن شاء الله على سعة. طيب وما يدريك، ما يدريك يا أخ أنك السنة هذه من الأحياء والسنة الثانية من أهل المقابر. أي فسارع إلى العمل الصالح وبادر به قبل أن يحال بينك وبينه. قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال والسابقون الأولون، لاحظ أكد سبقهم بأنهم أولين، من المهاجرين والأنصار. المهاجرين الذين أسلموا مع رسول الله في مكة ثم حصلت لهم مزية الهجرة وفضيلة الهجرة، وهي من أجل القربات وأعظم الطاعات، ولذلك يميزون بالهجرة مع أنهم جاهدوا وحجوا واعتمروا صلوا وآمنوا، إلا أنهم يوصفون بهذه المزية التي انفردوا بها وهي الهجرة. ولذلك جاء بعض الصحابة ليريد أن يهاجر بعد فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة انتهت بفتح مكة، ما صارت أرضا يهاجر منها، نعم هي باقية إلى يوم القيامة لكنها ليست بأهل مكة، أهل مكة خلاص صارت دار إسلام فما يهاجر منها، ولا يؤجر الإنسان على الهجرة منها، لا يؤجر الإنسان على الهجرة منها لأنها ما عاد صارت دارا يهاجر منها. قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. انظر الأنصار إنما نالوا هذا الوصف بإيش؟ بالنصرة. إن فاتك أن تكون من المهاجرين فلا يفوتنك أن تكون من الأنصار، أن تنصر دين الله وأن تنصر أولياء الله وأن تكون دائما في مقدمة من ينتصرون لدين الله ويذبون عن حمى الدين وعن أهل الدين وعن القائمين بأمر الدين فتكون من الأنصار. طيب هؤلاء الأنصار بوصف النصرة استحقوا هذا الاسم الكريم فسموا الأنصار. هل انتهى الخير عند أولئك الذين حصلت لهم هذه هاتين المنقبتين الهجرة والنصرة؟ لا، أبشروا، أملوا خيرا يا إخواني، ربكم كريم وهذه الأمة كلها خير، أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. أبشر يا أخي يا من جئت في القرن 14 أو 15 تدرك خيرا عند ربك، فإن ربك حكم عدل ذو فضل عظيم. قال والذين اتبعوهم إيش؟ بإحسان. يعني أنت يا من تبعت هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أنت على خير، بس بشرطين: أن تتبعهم فلا تحيد عن طريقهم، لا تبتدع ولا تتوقف وتتأخر، تتبع وتمشي. والتابع كما تعلمون يا إخواني هو من يمشي خلف القوم يقتفي آثاره، يتبعهم عذو القذة بالقذة، فهو يهتدي بهم في عبادتهم، في اعتقادهم، في أخلاقهم، في حماستهم لدينهم، في بذلهم، في هجرتهم ونصرتهم إلى آخر ما هنالك. والثاني بإحسان: ليس كل تبع محمودا، وإنما التبع الذي يكون محمودا هو التبع الذي يكون بإحسان. ما هو التبع الذي بإحسان؟ يكون خالصا وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بعزم وتشمير لا كسل فيه ولا تواني، وأن يكون إنسان صادقا في إقباله على ربه، صادقا في إقباله على ربه، لا يتذمر ولا أيضا يتبع لأن آباءه تبعوا، وإنما يكون عنده القصد وعنده العزيمة. والذين اتبعوهم بإحسان. وهذه الآية حرم فضلها من لم يكن من أهلها، الذين لم يتبعوا فابتدعوا، والذين تبعوا لكن بغير إحسان، والذين والعياذ بالله لا تبعوا ولا ترحموا على من سبقهم بل سبوهم ولعنوهم، لعنهم الله وقاتلهم. فقد صار في المسلمين من ينتسب إلى الإسلام ويتقرب إلى الله بسب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. معاذ الله من هذا الطريق وهذا المسلك الوبيل. أي والله، وهذا والله من أعظم ألوان الخذلان. الله يمدح وأنت تذبح، سبحان الله. ربك يعلي مكانتهم ويجلي فضلهم وأنت تسبهم وتتقرب إلى الله بسبهم، تبا لك وسحقا، يا مخذول يا مهزول تفعل ذلك، أينك من هذه الآية؟ وبعدين هم يقولون إن اللي فاز بهذا هو علي واثنين أو ثلاثة معهم، طيب والبقية؟ طيب الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تبعوا المهاجرين والأنصار، أين ذهب هؤلاء؟ ولكن حبل الباطل قصير، وآيات القرآن تدمغ الباطل دمغا فلا تبقي منه على شيء. انظروا يا إخواني، قال: والذين اتبعوهم بإحسان. ما لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، هؤلاء الأصناف الثلاثة ما لهم؟ لهم ذاك المكسب الذي ذكرناه في إحدى الجلسات، ورضوان من الله أكبر. الرضا قلنا لكم يا إخواني يتخلل آيات هذه السورة، ما يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يرضى بمنزلة من ربه دون منزلة الرضا، أن تصل إلى أن تحقق الرضا. وكل يوم يا إخواني ينبغي لنا إذا أمسينا وأصبحنا أن نقول بكل صدق وإيمان وإقبال على الله: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. تقول ثلاث مرات. طيب من فعل ذلك ماذا له؟ قال: كان حقا على الله أن يرضيه. قال: رضي الله عنهم. طيب وإذا رضي الله عنهم، هل تظنون رضا الله مجرد شهادة تقدير تكتب في سجلات أعمالك وتوضع في ملفك في الجامعة وإلا في اللوح المحفوظ؟ لا، ورضوا عنه لأنه أكرمهم وأعطاهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي الفائدة. ومن هذه الآية استحب العلماء الترضي عن الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام، لأنهم قد علموا أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قد رضي الله عنه. ولذلك نقول: أبو بكر رضي الله عنه، علي إيش رضي الله عنه، واللي يقول كرم الله وجهه يحيد عن منهج القرآن. نحن نقول: علي كرم الله وجهه، وأبو بكر كرم الله وجهه، وعثمان كرم الله وجهه على وجه الدعاء. لكن أن نخص علي رضي الله عنه بهذا الدعاء لمنقبة نعتقد أنه تميز بها، هذا غير صحيح. بل نقول أفضل منقبة ما خصه به القرآن، وهو أن الله رضي الله عنه، وهذا نعتقده لعلي ولأبي بكر ولعثمان ولعمر رضي الله عن الجميع. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب وإذا رضي عنهم، إذا رضوا عنه اسمع ماذا قال بعده: وأعد لهم، مقصودة، ما قال أعد جنات، قال أعد لهم يعني هم المقصودون بالإنعام جنات، وليست جنة واحدة، والجنات هي البساتين التي غطت أراضيها من الاجتنان وهو الاستتار، تجري تحتها الأنهار. لاحظوا كلمة تجري تحتها، هكذا القراءة، وفي قراءة أخرى من تحتها. فإن قلت أليس من شروط القراءة الصحيحة المقبولة أن توافق رسم المصحف، فمن أين جئتم بمن؟ قلنا نعم، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما جمعوا القرآن كتبوا المصحف الإمام، فما أمكن أن يدمج في القراءة يعني يكتب على وجه يصلح أن يقرأ بكل الأوجه فعلوا، وما لم يمكن فرقوه في المصاحف التي كتبها عثمان. فمثلا يكتب في المصحف المدينة أو المصحف الإمام تجري تحتها الأنهار، ويكتب في مصحف الكوفة تجري تحتها الأنهار، لكن في المصحف الشامي أو المكي يكتب من، لئلا يضيع شيء من القرآن. هذا ثبت عن رسول الله، وهذا ثبت أيضا عن رسول الله. ولذلك نقول من موافقة لرسم المصحف ولا غير موافقة؟ موافقة. ومثلها قوله سارعوا وسارعوا، قرئت هكذا وهكذا. طيب من أين نأتي بالواو أو نحذفها؟ نقول مكتوبة في بعض المصاحف ومحذوفة من بعض المصاحف، لأنه لا يمكن إلا أن تكتب أو تحذف، فكتبت في مصاحف وقرئت بها، وحذفت من مصاحف وقرئ بالحذف. ومثله في سورة الشمس: ولا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها. فعندنا ولا، عند آخرين فلا. طيب قال: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين. انظروا جاء به على وجه الجمع، لأن الجنة فيها اجتماع ولذة وسرور، ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وعلى سرر متقابلين. ولاحظ على سرر، وهم متدابرين، ولا كل واحد ملتفت يناظر له جانب من الجنة ويستمتع به، لا، في أدب وفي جمال وفي إحساس بمشاعر الآخرين، متقابلين، يقابل بعضهم بعضا ولا يدابر بعضهم بعضا. قال: ذلك الفوز العظيم. ثم ذكر الله عز وجل أمرا قد يخفى على المؤمنين، وهو أن النفاق موجود في المدينة وأهلها، وموجود في الأعراب أيضا. لا تظنوا أن هؤلاء الأعراب سذج لا يقع فيهم النفاق، يقع فيهم النفاق. قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون. انتبهوا، هؤلاء الأعراب الذين حول المدينة، طبعا متى بان نفاق الأعراب؟ في غزوة تبوك كانت هي الممحصة لنفاق الأعراب، وأحد هي الممحصة لنفاق من كان في المدينة. كان الصحابة يظنون ما في منافق. قال جابر بن عبد الله وجماعة: ما كنا نظن أن في أحد منافق في المدينة، حتى أنزل الله الآيات التي في غزوة أحد في سورة آل عمران، عندما قال جل جلاله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون. إذن فاحذروا وميزوا ودققوا واستعملوا الصفات التي ذكرها لكم في هذه السورة في من كان في المدينة وفي من كان خارج المدينة. لا تقول هؤلاء بوادي مساكين، هؤلاء كذا، لا، يحصل هذه الخصلة حبالة إبليس ورط بها الأعراب ورط بها أهل المدن. قال: ومن أهل المدينة، يعني أيضا منافقون. ثم قال: مردوا على النفاق، أي هؤلاء وهؤلاء استمرأوا النفاق واعتادوا عليه، لا تعلمهم. هذا قبل أن يعلمه الله عز وجل ببعضهم، فلما أعلمهم بعضهم صار يعلم بعضا منهم. قال: لا تعلمهم نحن نعلمهم. هل هذا يخالف قول الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول؟ نقول لا، المعرفة بالسيمة أو المعرفة بلحن القول متحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المعرفة بأسمائهم وأعيانهم هذا لا يكون إلا بإرادة الله عز وجل وإيحائه لك يا محمد، وقد أوحى الله إليه بأسماء بعض المنافقين فعرفه. قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. اختلف العلماء في معنى العذاب مرتين، فقيل عذاب في الدنيا بالفضيحة، وعذاب في القبر بما يكون في القبر، ثم يردون في الآخرة إلى عذاب عظيم. وقيل سنعذبهم مرتين أي بالجوع في الدنيا وبالخوف أو بالجوع والفضيحة أو بكشف أستارهم إلى آخر ما ذكره المفسرون، كله يصلح أن يكون داخل في أنواع العذاب الذي يعذبون فيه. ويظهر لي والله أعلم أن العذاب مرتين عذاب في الدنيا بالأموال والأولاد كما تقدم في السورة مرتين، قال: لا تعجبك أموالهم وأولادهم، في الآية الأخرى: ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها. لاحظوا، فهذا عذاب، والثاني عذاب في القبر ينتظرهم، ثم من بعد هذا وذاك يردون إلى عذاب عظيم. وفي قوله: لا تعلمهم نحن نعلمهم، فائدة في غاية اللطف والجمال، وهي: لا تنشغل يا محمد بمعرفة جزاء الله في عباده، انشغل بعلم ما ينبغي لك أن تفعله وأن تقوم به من أمر الله. فالانشغال بتصنيف الناس وتزكيتهم وقدحهم ورفعهم ونصبهم وكسرهم وخفضهم هذا ليس من أفعال الصالحين المشغولين بالدار الآخرة، هذا من أفعال الفارغين. ولذلك قال قتادة، اسمعوا هذه الكلمة يا أخواني، كلمة في غاية الروعة، وقتادة هذا صاحب أسرار عجيبة، يعني يقع في تفسيره لطائف في غاية الروعة. يقول: قال قتادة: ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري، لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس. يعني إذا سألناك أنت في الجنة ولا في النار ما أدري، طيب وما الذي يدريك عن خلق الله؟ أنت أدرى بنفسك منك بالناس، فلماذا تتكلف هذا في الناس وتدع نفسك؟ قال: فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري، لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك، قال نوح: وما علمي بما كانوا يعملون، وقال شعيب: وما أنت عليهم بحفيظ، وقال محمد: لا تعلمهم، وقال الله لمحمد: لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني لا تشغل نفسك بهذا الأمر. قال الله عز وجل: قال الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. آخرون، الآن بعدما ذكر المنافقين الذين تخلفوا وعاتبهم وفضحهم وكشف أسرارهم وهتك أستارهم، انتقل إلى صنف من المؤمنين تخلفوا. ما هي مشكلتهم؟ أنهم مؤمنون لكن غلبت شهواتهم عليهم، فتخلفوا بسبب الشهوة لا بسبب الشبهة، وبسبب يعني الذنب لا بسبب الكفر. قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. لاحظوا، بدأ بأول مزية لهم أنجتهم من البلاء وهي الاعتراف. شوف، حتى يكون لك سلامة اعترف، اعترف، لا تجلس يعتذرون إليكم سيحلفون بالله لكم، لا، لا تكن من هذا الصنف، اعترف وبين أنك كنت مذنب. اعترفوا بذنوبهم، ماذا عندهم؟ قال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. كيف خلطوا عملا صالحا؟ أي لهم أعمال صالحة صالحة من صلاة وصيام وجهاد، لكنهم جعلوا معها أعمالا أخرى سيئة. وهذا هو سر قوله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولم يقل صالحا وسيئا، لأنه لا يمكن يكون صالح وسيئا، ما يمكن تكون صالح وسيئا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكنه صالح بالفعل كله مقبول عند الله، ومعه عمل آخر سيء بالفعل، فلما اجتمع صار بينهما شيء من التضاد. طيب، قد اعترفوا بذنوبهم، إذن عسى الله أن يتوب عليهم، وكل عسى من الله في القرآن فهي واجبة، إذن تحققت لهم توبة الله عز وجل. قال عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور، غفور كثير المغفرة، رحيم لا تكون رحمته إلا بعد مغفرته. ثم قال الله عز وجل في حق هؤلاء المعترفين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي ليجمعوا مع التوبة عملا أيضا يستعينون به على دفن تلك السيئة التي عملوها بالصدقة، فالصدقة لها أثر كبير في إطفاء السيئات، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، إيش؟ وصدقة السر تطفئ غضب الرب. فأنتم فعلتم فعلا سيئا، ماذا عليكم؟ اعترفوا بذنوبكم وتوبوا إلى ربكم، هذا رقم واحد. اثنين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أي من ذنوبهم وتزكيهم بها، ترفع مقاماتهم وتعلي درجاتهم، وصل عليهم وادع لهم إذا جاءوا بصدقاتهم، لأن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، بدليل ما ورد في السنة من حديث عبد الله بن أبي عوفة قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم بصدقتهم قال اللهم اغفر لآل فلان، فلما جاءه أبي بصدقته قال اللهم اغفر لآل أبي أوفى. قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال العلماء يعني صلاتك رحمة ووقار عليهم، فإذا دعوت لهم سكنت قلوبهم واطمأنت. وقوله وصل عليهم قال العلماء فيه أنه ينبغي أن ندعو ونثني على من عمل خيرا وعلى من تصدق، فإذا قلت الإنسان تبرع يا أخي للمسجد قال بسم الله تفضل هذه 1000 ريال أو 10,000 ريال، ما ينبغي لك أن تقول شيء قربه لنفسه بينه وبين الله، لا، ادعو له، أثني عليه، جزاك الله خير وبارك الله فيك وأخلف الله عليك، تقر نفسه ترتاح. ألا تلاحظون هذا يا أخواني؟ لما يتصدق إنسان تدعو له يطمئن وينشرح تنشرح نفسه. من هذه الآية وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا، أي ألم يعلم هؤلاء أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ شوف في قوله اعترفوا بذنوبهم وعسى الله أن يتوب عليهم، ويأخذ الصدقات أي يقبلها، كما ورد في الحديث أن الله إذا تصدق رجل من مال طيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها حتى لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. قال ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب كثير التوبة على عباده الرحيم الذي إذا تاب عليهم رحمهم. قال الله عز وجل وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قل يا محمد اعمل. هل هذه خرجت مخرج التهديد أو جاءت في موطن العموم لكل الناس؟ مجاهد ابن جبر التابعي المشهور كان يرى أنها خرجت مخرج التهديد وأن المنافقين هم من خوطب بها، فيقول قل اعملوا، يعني بعد ما فعلتم ما فعلتم واعتذرتم عن تخلفكم أمامكم العمل، فسيرى الله عملكم ورسوله أيضا سيرى، والمؤمنون سيشهدون عليكم بما يرون، وعندها ينكشف، تنكشف حقيقته ويظهر المخبأ من أعمالكم، يعني العمل القادم سيكشف ما إذا كنتم صادقين في اعتذاركم أو كاذبين. والذي يظهر والله أعلم أن الآية أعم من ذلك، فالله عز وجل يأمر الجميع بالعمل، اعمل ولا تتوقف، فالله عز وجل سيرى عملك وسيظهر أثر عملك ولو كان خفيا. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، ولذلك المؤمنون سيرون. ما أسر أحد سيرة إلا عبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، سيظهر أثر ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهود الله في الأرض، من أثنيتم عليه خيرا فهو في الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا فهو في النار. لأنه لا يمكن تجتمع هذه الألسن والقلوب على الثناء بصدق على إنسان إلا وهو من أصحاب الصدق، ولا يمكن أن تجتمع على الثناء عليه بشر إلا وهو من أصحاب الشر. ولما مر بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا قال: وجبت. قيل: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت له الجنة. أنتم شهود الله في الأرض، أنتم شهود الله في الأرض، أنتم شهود الله في الأرض. ولما مر بجنازة أخرى أثنوا عليها شرا قال: وجبت. قيل: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت له النار. قيل: يعني كيف؟ قال: أنتم شهود الله في الأرض، أنتم شهود الله في الأرض، أنتم شهود الله في الأرض. قال: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. هذا يدلنا يا إخواني على أن الذي يعلم الحقائق هو الله سبحانه وتعالى. قال: فينبئكم بما كنتم تعملون. انتهينا الآن من الصنف الثاني. من هم؟ الصنف الأول الذين اعتذروا أي وكذبوا في اعتذارهم. الصنف الثاني الذين خالطوا عملا صالح وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. في صنف ثالث أرجئ أمره لم ينزل فيه شيء، هؤلاء صدقوا صدقا كاملا: يا رسول الله، نحن ما كان لنا من عذر في التخلف أبدا. ولذلك قال فيهم صلى الله عليه وسلم: أما فلان فقد صدق. يعني به الثلاثة: كعب بن مالك وهلال ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، مجموعون في قولك مكة. ميم مرارة بن الربيع، وكاف كعب بن مالك، وها هلال بن أمية. هؤلاء الثلاثة صدقوا رسول الله في تخلفهم وقالوا: يا رسول الله، ما كان لنا من عذر أبدا. فهؤلاء قال الله فيهم: وآخرون مرجون لأمر الله، أي قد أخر أمرهم إلى الله وهم في حكم الله عز وجل، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وليس المقصود أخروا عن الغزوة، لا، أخر ذكر توبتهم، فجعل في آخر السورة، ما نزل إلا في آخر الأمر، بعد أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرهم 50 ليلة لا يكلمون ولا يسلم عليهم ولا يبتسم في وجوههم ولا يصنع لهم شيء، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. قال: وإما يتوب عليهم. وما ظنكم، هل الله يتوب عليهم وإلا يعذبهم؟ إذا كان الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا قد تاب الله عليهم، فهؤلاء أولى. قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. هذا صنف آخر من المنافقين. ماذا كان منهم؟ عملوا عملا أرادوا به تفريق صفوف المؤمنين، ظاهره صلاح وباطنه فساد، لعلنا نأتي إليه إن شاء الله في بداية المجلس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس تفسير سورة التوبة في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حي الخليج في مدينة بريدة. وهذه الليلة هي ليلة 13 من ربيع الآخر من عام 1432. يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هؤلاء قوم من المنافقين. كان من بين الخزرج رجل يقال له أبو عامر الراهب. هذا الرجل كان متنصرا، ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته وهاجر إلى المدينة شرق بها وأكن لها الحقد والحسد والضغينة والبغضاء، كحال حيي بن أخطب ومن سار على منهاجه من اليهود. فهذا الرجل أكن وأضمر العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى الروم يستنصر بهم وقال لمن تبعه وكان على شاكلته في النفاق: ابنوا مسجدا كي تجتمعوا به، حتى إذا جئتكم بمدد من الروم نأوا إلى هذا المسجد، يعني ونكمل المؤامرة. فبنى هؤلاء مسجدا وهو قريب من مسجد قباء، لأنه يعني في منطقة بني الحارث وهي المنطقة المتاخمة لمسجد قباء. اتخذوا مسجدا ظاهره أنه للصلاة وباطنه أنهم يجتمعون فيه ليأتمروا على رسول الله وعلى أصحابه ودولته. وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة تبوك وقالوا: يا رسول الله، إن ابتنينا مسجدا نصلي فيه ويأوي فيه ابن السبيل والعابر ونريدك أن تصلي فيه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رجعت من الغزو أتيت إلى مسجدكم فصليت فيه. ولما جاء رسول الله أنزل الله عليه هذه الآيات، فأرسل إليه نفرا من المهاجرين أو الأنصار ليضرموا فيه النار، لأن هذا هو مآل المشاريع التي بنيت للإفساد والتفريق والإضرار بالمؤمنين. وسمى الله هذا المسجد مسجدا ضرارا، ولهذا يسمى كل مشروع يبنى لعجل الإفساد والتفريق يسمى مشروع الضرار أو مسجد الضرار أو نحو ذلك. قالوا: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يريدون به المضارة والمكايدة، وكفرا من أجل الكفر وليس من أجل الإيمان، وتفريقا بين المؤمنين حتى يفرقوا صفوف المؤمنين، ومنهم الذين كانوا بجوارهم من أهل مسجد قباء حتى ينخذلوا عنهم ويفرقوا الصفوف، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني أبا عامر الراهب مرصد ومعد لذلك الرجل الذي حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن لك يا رسول الله إن أردنا إلا الحسن، والله ما أردنا إلا الخير. وهذه طبيعتهم يا إخوان، وهم الآن إذا اكتشفوا على أمر من الأمور أقسموا بالأيمان المغلظة أنهم ما يريدون إلا الخير وإلا الصالح العام. واليمين أقرب شيء لألسنتهم كما بينا في مجالس ماضية أنهم يكثرون الحلف، وقد ذكر الله في حلفهم في هذه السورة قرابة 7 مواطن، يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون لكم ليرضوكم، إلى آخره. قال ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. ماذا قال الله في مقابل ذلك؟ قال والله يشهد إنهم لكاذبون. إي والله، هل وراء هذا شيء؟ ما وراءه شيء. إذا كان الله العظيم الجليل يشهد بأنهم كاذبون، ما بقي من حالهم شيء. قال لا تقم فيه أبدا. مثل هذه المشاريع التي يراد منها التفريق والإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل والكفر والمضارة ليس لها عندنا مقام ولا قدر، وإن تكلف الناس في بنائها ما تكلفوا وأنفقوا ما أنفقوا، ينبغي أن نقف في وجهها بالمرصاد وأن نعلن لأصحابها إنكارنا جملة وتفصيلا لهذه المبادئ ولهذه الاجتماعات ولهذه المشروعات التي لا يراد بها وجه الله. لا تقم فيه أبدا، لا تصلي فيه ولا تزره ولا تذهب إليه أبدا فيما تستقبل من الزمان. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذه يراد بها مسجد قباء، لأنه هو المسجد الآن الذي كان بجوار هذا المسجد وفي نفس المنطقة، منطقة بني الحارث إن لم تخني الذاكرة. قال لمسجد أسس على التقوى، لما بني يراد به تقوى الله عز وجل، أساسه وبنيانه التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. لاحظوا هذا المسجد قد اجتمع فيه وصفان، الوصف الأول أسس على التقوى، والثاني يرتاده رجال مؤمنون. إذا المسجد مسجد الضرار لم يؤسس على التقوى، والذين يرتادونه ويجلسون فيه أناس أهل ريبة وشك ونفاق. طيب، أحق فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. روي في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى الله يثني عليكم في الطهر، فماذا تفعلون؟ قالوا إنا كنا قوما أهل جاهلية، وكان لنا جيران من اليهود، وكانوا إذا استنجوا أتبعوا الحجارة بالماء، فكنا نتبع الماء الحجارة، بمعنى أننا إذا قضينا حاجتنا من غائط أو بول بدأنا أول ما نبدأ بإيش؟ بالحجارة، لئلا نباشر النجاسة. فإذا طهرنا المحل غسلنا بالماء، فكان ذلك أكمل في الطهر. إذن يحبون أن يتطهر، وهذا فيه الدلالة على فضل الجماعة الذين يتطهرون ويحرصون على التنزه من النجاسات. ثم أثنى الله عليهم بقوله والله يحب المطهرين، يحب المطهرين. وأي منزلة أعلى وأجل من أن يصل الإنسان إلى محاب الله جل وعلا فيكون ممن أحبهم الله، ما بعد ذلك شيء. قال والله يحب المطهرين. والتطهر هنا يشمل نوعين، التطهر المعنوي من الشرك والذنوب والمعاصي والشبهات، والتطهر الحسي من النجاسات والقاذورات، أكرمني الله وإياكم. وقوله أحق أن تقوم فيه ليست هذه من أفعل التفضيل التي على بابها، بل هي ليست من أفعل التفضيل، بل المقصود الحق أن تقوم فيه، مثل قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ليس المقصود أنهم على خير وهذا أخير منهم، لا، بل هذا هو الخير وحده. ومثل لما تقول أيضا الله أكبر أو غيرها من العبارات التي تمدح بها ربك سبحانه وتعالى، فإن المقصود أنه هو الكبير وحده. قال: والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ يقارب بين الموقعين والمكانين، الذي أسس على تقوى من الله خير، أو الذي أسس بنيانه على شفا أي على طرف جرف. الجرف يقولون البئر غير المطوية، البئر المطوية التي بنيت من الداخل، والجرف يقولون هو البئر التي ليس بها بناء، فهي يعني مقاربة للانهدام. جرف هار أي بدأ يتدهده وينهدم، أو قد انهدم بالفعل، أيهما يكون بناؤه قويا؟ الذي أسس على تقوى من الله، أو الذي أسس على حفرة قد انهارت؟ لا شك أن الذي أسس على حفرة قد انهارت لا يمكن أن يستقيم وأن يطول البناء وأن يمكث، فانهار به في نار جهنم. وبهذا يا إخواني ننتبه إلى أن أهم شيء نؤسسه في قلوبنا هو التقوى، فإن العبد إذا أسس ديانته على تقوى صادق وإيمان حقيقي لا يضره ما حصل له من زلات أو معاصي، سيرجع ويتوب ويعود إلى ربه. أما إذا كانت التقوى ضعيفة والقلب متذبذب فإنه مهما استكثر من الحسنات وعمل من الصالحات سيبقى ذلك على شفا جرف انهار، يوشك أن ينهار لصاحبه، ثم يقول ذلك والعياذ بالله به إلى نار جهنم. قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. هذا البنيان الذي بنوه سيبقى ريبة في قلوبهم، بمعنى أنهم يتحسرون عليه، كيف تعبنا فيه هذه السنوات نبنيه، فيندمون ويتحسرون. قال: سيبقى حسرة وندامة عليهم إلا أن تقطع قلوبهم، يعني حتى يموتوا. وقيل: لا يزال بنيانهم ريبة، يعني هم يشكون، يقولون نحن محسنون وبنينا مسجد، ما يزالون مرتابين في أمرهم مترددين في حالهم، ما الذي حمل رسول الله على أن يحرق هذا المكان الذي بنوه؟ قال: إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلا أن يموتوا. وقيل في قوله إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلا أن تتقطع قلوبهم حسرة وندامة على ما فعلوا فيتوب، فيتوب الله عليه. وهذا استدل به من استدل من العلماء على أن من شروط التوبة الندم، فقال: إلا أن تقطع قلوبهم، أي حسرة وندامة على ما سلف منهم من الذنب عندما بنوا مسجد الضرار. والله عليم حكيم. ثم قال الله عز وجل في آية وعد بها أولئك الذين أقبلوا عليه بأموالهم وأنفسهم، يطلبون الصفقة من الله، أعظم صفقة في ظهر على ظهر الأرض منذ أن خلق الله السماوات والأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما عقدت صفقة أشرف ولا أجل ولا أعظم من هذه الصفقة الكريمة. تدرون ما هي؟ هي الصفقة التي عقدت بين الله وبين المؤمنين. اسمعوا هذه الصفقة: المشتري هو الله، والبائع هو المؤمن، والسلعة هي نفس المؤمن، والثمن الجنة. في أحد منكم يعرف صفقة أجل من هذه الصفقة؟ ما في. هذه أعظم بيعة حصلت في العالم، في الكون كله، أعظم بيعة هذه البيعة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها، أسأل الله الكريم بمنه يجعلني وإياكم من أهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ولما كانت صفقة بدأ بالأبلغ والأعظم وهو النفس، وهذا هو الموطن الوحيد في القرآن الذي قدمت فيه النفس على المال. قال بأن لهم الجنة، ماذا يفعلون يا رب حتى يحصلون هذه الجنة ويحصلون على هذه السلعة الغالية منك؟ قال يقاتلون في سبيل الله فقط، فيقتلون ويقتلون، يقدمون، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أعداء الله، لا يجبنون ولا ينثنون ولا يحوصون، ويقتلون، ويكون المصير أن يقتلوا في تلك الميادين وعدا عليه حقا. ثم يؤكد ربنا سبحانه وتعالى، لأنها صفقة، صك بيع، والصك يا إخوان يحتاج إلى إيش؟ توثيق. فيقول وعدا عليه، يكفي يا رب؟ قال لا حقا. طيب يكفي يا رب؟ قال لا مذكور في التوراة والإنجيل والقرآن، كتب السماوية الثلاثة تشهد عليها الأمم الثلاث، أعظم الأمم وأجلها. يا الله. ثم يؤكد ذلك فيقول ومن أوفى بعهده من الله. هل هناك أحد أوفى من الله؟ لا والله. قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ليبشر من باع، فيا رب اجعلنا ممن باع. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يعني كل هذه الآية مؤكدات من أولها إلى آخرها، ليؤكد الله عز وجل على أن هذه الصفقة الجميلة الرائعة الرابحة الكريمة من الرب العظيم هي أعظم الصفقات. ثم يقول الله عز وجل التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ثم قال الله عز وجل التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذه الصفات اختلف فيها، هل هي صفات لأولئك الذين عقدوا الصفقة مع الله؟ إن الله اشترى من المؤمنين ثم وصفهم فقال التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون المعروف والناهون عن المنكر، أو أن الله جعل المؤمنين صنفين، صنف باعوا فاستشهدوا، وصنف لم يحظوا بهذه الشهادة لكنهم اتصفوا بهذه الصفات؟ قولان المفسرين لم يتضح لي حقيقة، هل الآية مكملة للآية التي قبلها أو إشارة إلى صنف آخر لم يتمكن من الظفر بتلك الصفقة فتمكن من أعمال صالحة ذكرها الله عز وجل حتى يكون لهم مقام عند الله جل جلاله؟ فما هي هذه الصفات؟ نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ومن أهل الآية الأولى. قال التائبون، لماذا بدأ بالتوبة؟ لأننا في سورة التوبة، والتوبة هي بداية الرحلة مع الله. أول ما تبدأ تتوب حتى تصفي ليصفو لك الطريق. والتوبة تعني الرجوع، لا تعني مجرد الاستغفار. تتوب بمعنى تستغفر وترجع، ترجع إلى الله من الطريق الذي كنت تسلكه والمجال الذي كنت فيه. قال العابدون، قد عبدوا الله لأنهم عرفوا أنهم خلقوا للعبادة، فهم يتقربون إلى الله من هذه البوابة العظيمة، بوابة العبودية. قال الحامدون، لما ذكر العبادة أراد أن يفصل فيها فبدأ بالأقوال لأنها أقرب ولأن الذكر أفضل عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فقال هنا الحامدون، الحمد قولي طبعا ولا شك أنه قلبي. قال السائحون، من هم السائحون؟ قيل هم الصائمون، وقد ورد في حديث أن سياحة أمتي الصيام، وبه فسر قول الله عز وجل في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. قيل هناك سائحات أي صائمات، وهذا هو الظاهر من تفسير قوله سائحات. أما هنا فقيل إنه بمعنى الصيام، وقيل إنه بمعنى الجهاد في سبيل الله، لأنه ورد في حديث سياحة أمتي الجهاد. أنا قلت سياحة أمتي الصيام، لا، سياحة أمتي الجهاد، فانتبهوا. الثالث قيل السائحون في طلب العلم، ولعل الله ولعل الأمر يتسع لذلك كله، فيقال السائح هو الصائم، والسائح هو المجاهد، والسائح هو من خرج في طلب العلم، ومن خرج أيضا للدعوة إلى الله عز وجل، كل هؤلاء سائحون. الراكعون الساجدون، أكد على الصلاة بعملين من أعظم أعمالها وهما الركوع والسجود، وإذا عبر عن العمل بجزء منه دل على ركنية ذلك الجزء، وهذا مما يدل على أن الركوع ركن والسجود ركن، وأنهما من أعظم ما يتقرب بهما العبد إلى الله. قال الصحابي لرسول الله: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بإيش؟ بكثرة السجود. شوف نص من الصلاة على السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، انتبهوا، لا يراد منك أن تكون مصليا في روضة المسجد أو في الصف الأمامي وأنت لا يتمعر وجهك غضبا لله، لا تنكر منكرا ولا تأمر بمعروف ولا تصلح في الأرض ولا توصي بالحق ولا توصي بالصبر، لا، هذا ليس من الصلاح في شيء. الصلاح أن تكون عابدا حقا لله في المحراب وفي جوف الليل، وإذا رأيت المنكر تمعر وجهك وأنكرته، وإذا رأيت من ترك شيئا من المعروف نصحته وذكرته. قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبينا فيما مضى من هذه السورة أن المعروف كل ما عرف بالشرع والعقل حسنه، وأن المنكر كل ما عرف بالعقل والشرع قبحه. وبينا الفرق بين الفحشاء والمنكر بأن الفحشاء ما دل العقل على قبحه، والمنكر ما دل الشرع على قبحه. قال والحافظون لحدود الله، الذين يحفظون حدود الله فلا يضيعونها أيا كانت. عندما يطلق امرأته يعرف حد الله في الطلاق، فلا يطلقها في طهر قد جمعها فيه، ولا يطلقها في حيض، ولا يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، حافظ لحدود الله. وإذا طلق امرأته لم يخرجها من بيته، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إيش؟ وتلك حدود الله، إيش؟ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. إذن حافظون لحدود الله، الذين يحفظون حدود الله وأوامره ونواهيه فلا يخالفون في شيء من ذلك. وبشر المؤمنين، وهذه قد يستدل بها على أن هذه الأصناف أو هذه الأوصاف إنما هي لصنف آخر غير الأولين، والله أعلم. ثم قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. بعدما بين حكم الاستغفار للمنافقين وأنه لن ينفعهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، بين هنا النهي التام عن الاستغفار للمشركين. لماذا؟ قال: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما دام أن الله حكم عليهم بأنهم من أهل الجحيم، فبأي حق تفتري على الله فتستغفر لمن حكم الله له بأن يكون من المشركين؟ هذا لا يكون ولا يليق. ولذلك قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ويقال إن هذه الآية نزلت لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. المهم أنه أبى ومات على دين عبد المطلب نسأل الله العافية والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ليبين له أنه قد نهي عن الاستغفار لكل مشرك. قال ولو كانوا أولي قربة، يعني ولو كانوا من قرابتك كأبيك وأمك وعمك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إبراهيم لما حصل الحوار والمناقشة بينه وبين أبيه ماذا قال له أبوه؟ قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال إبراهيم سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فوعد أباه بالاستغفار، والأنبياء إذا وعدوا لا يخلفون. فظل يستغفر لأبيه، فلما أخبره الله عز وجل أنه من أصحاب الجحيم وأنه عدو لله تبرأ إبراهيم منه. ولذلك قال الله في سورة الممتحنة قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن لنا أسوة في إبراهيم والذين معه إما من المؤمنين أو من الأنبياء الذين جاءوا بعده في أن نتبرأ من الكفار ومن معبوداتهم. قال إلا قول إبراهيم، يعني لا تجعلوه أسوة في هذه القضية، هذه القضية لا تأتسوا بإبراهيم فيها. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني فهذه القضية لا تقتدوا بإبراهيم فيها، لأن الله قال هنا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله إيش تبرأ منه. حتى إبراهيم عندما علم بالعداوة تبرأ منه، ثم قال إن إبراهيم لأواه حليم. ما معنى أواه؟ قال العلماء أقوالا كثيرة في معنى أواه، فقيل الأواه الدعاء، يعني كثير الدعاء. نحن نلاحظ بعض الناس ما يفتر من الدعاء في ليله وفي نهاره وحينما يصلي وإذا أقبل على المسجد وإذا قام وإذا نام دعاؤه كثير، هذا يقال له أواه. وقيل الأواه الذي يكثر التأوه عند الدعاء والذكر، فتجد هناك أنين وحنين عندما يصدر منه الدعاء، وهذا يدل على يعني رقة في القلب وكثرة يعني إقبال من القلب على الله عند الدعاء. وقيل الأواه هو الرحيم، وقيل الأواه الفقيه، وهذا قول يعني غريب الحقيقة في معنى الأواه. وقيل المؤمن التواب، وقيل الموقن، ورجح الإمام الطبري أن المراد بالأواه هنا الدعاء، قال لأنه هو المناسب لسياق الآية، لأن فيها استغفارا، وإبراهيم كان مدمنا للدعاء والاستغفار، رب اغفر لي ولوالدي، فكان يدعو بصدق، فقال إن إبراهيم لأواه أي كثير الدعاء. والأواه قيل الذي يدعو ويكثر التأوه، وأن تلاحظ أن الذي يكثر التأوه في دعائه أنه أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى التضرع، الصفة التي طلبها الله عز وجل في من يدعونه، ادعوا ربكم إيش تضرعا، التضرع يعني أن تنطرح بين يدي الله فتكون مثل الذي يمسك الضرع بيده، فهو يعني حريص ويشد يعني نفسه وقلبه بطلبه الذي يطلبه من ربه جل وعلا. حليم، وهذا أيضا وصف مناسب للآية، حيث إن أبا إبراهيم قال لأرجمنك، وإبراهيم قابل هذا قال لأستغفرن لك، ها؟ قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، حتى يبين لهم ما يتقون. قيل إن هذه مناسبة أيضا لما تقدم من أن من دعا لأبويه وهو لم يعلم فلا حساب عليه عند الله، لأن الله ما كان ليعذبه ويحكم عليه بالضلال حتى يبين له، فإذا بين له فترك عفى الله عنه، وإذا بين له واستمر واستمر هنا عذبه الله وعاقبه وأضله. إذن وما كان الله ليضل قوما، وإن كانت الآية لفظها لفظ العموم إلا أنها أيضا مناسبة لما تقدم من المعنى. قال حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قد تقول ما مناسبة هذه الآية؟ فيقال إن الله إذا حكم بشيء وكان فيما يظهر في حكمه يعني قوة، يبين بعد ذلك دلائل القوة والقدرة وأنه هو الملك المتصرف في شؤون عباده، فله ملك كل شيء يحيي ويميت وليس لأحد ولي ولا نصير من دون الله جل جلاله. ثم قال الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في زاعة العسرة. الآن جاء إعلان التوبة في سورة التوبة، ولعل هذه الآية من أنسب الآيات التي يعني انتخب منها اسم التوبة، لأنه في آخر السورة أعلن التوبة لجميع من صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة، علما بأنه حصل من بعضهم بعض التلكؤ، حصلت بعض الأخطاء، حصل بعض المعصية، لكن جاءت التوبة عامة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، لاحظ لا بد من الاتباع، في ساعة العسرة أي في وقت الشدة، ولا يقصد بالساعة الساعة المعروفة وإنما المقصود به وقت الشدة، لأن غزوة تبوك صارت في الصيف وعبر صحراء قاحلة وإلى مكان بعيد وعدو شديد، فصارت ساعة عسرة، وكان بالناس أيضا شدة، وكانوا ينتظرون طيب الثمار ويعني نعومة العيش. قال اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ، في القراءة الأخرى من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، يعني لأن بعضهم أرادوا أن يركنوا وأن لا يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله رحمهم فأعانهم على أنفسهم فلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابوا لأمر الله وبذلوا النفس والنفيس وضحوا بكل ما أوتوا من أجل أن تنجح تلك الحملة العظيمة. قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه. هنا التوبة بمناسبة ذكر الزيغ، أعاد التوبة هنا تأكيدا وبمناسبة ذكر الزيغ، لأنه في الأول توبة عامة على الجميع، ثم هنا قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه، فهؤلاء لهم توبة خاصة بمناسبة ذلك الذنب الذي وقع منهم وهو الزيغ الذي حصل لهم، ثم إن الله عز وجل تاب عليهم وعفى عنهم. قال إنه بهم رؤوف رحيم. ولما ذكر توبته على هؤلاء جميعا ألحق بهم أولئك الذين أرجئ أمرهم وهم الثلاثة الذين خلفوا، مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. قال وعلى الثلاثة، يعني لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، فقوله وعلى الثلاثة يعاد فيها الفعل مرة أخرى، يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا. ما معنى خلفوا؟ ليس المقصود خلفوا يعني تخلفوا عن غزوة تبوك، لا، خلفوا أرجئ أمرهم وأخر كما قال في السورة وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لماذا؟ لأنه لما صدقوا في ذكر ذنبهم لرسول الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجر هؤلاء الثلاثة فلا يكلموا ولا يسلم عليهم ولا يبتسم إليهم، فكانوا يطوفون في المدينة ويمشون السلام عليكم ما أحد يرد السلام، يصلون مع الناس ما أحد يسلم عليهم. قال حتى لما ضاق، يقول كعب حتى لما ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي ذهبت إلى أخي أبي قتادة لا أعلم أحدا أحب إلي منه، قال فتسورت عليه الجدار فجئت إليه وهو في حائط الله فقلت السلام عليكم فلم يرد علي، فعدت السلام فلم يرد علي، قال فقلت أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ هنا طبعا لا بد أن ينهي أبو قتادة الموقف بكلمة ليبين أنه لا مجال لمخالفة أمر رسول الله، وهذا شيء يا إخواني ينبئكم عن النجاح الباهر الذي حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم في زرع التقوى في قلوب أصحابه. كان بالإمكان يقول أبو قتادة ما يشوفنا أحد، إذن كيف حالك ابن عمي، ويسلم عليه ويطمن نفسه ويسليه، لا، يعلمون أن هذا من طاعة الله وطاعة رسوله وأن هذه عبادة كما أنهم إذا صلوا لله عبادة. قال أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم، وسكت. قال فرجعت. وقصته طويلة وفيها عبر كثيرة وأوصيكم بقراءتها، فقد رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، خلاص أيقنوا بأنه لا ملجأ ولا مفر من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب الله عز وجل عليهم من أجل أن يتوبوا ويرجعوا، وبالفعل تابوا ورجعوا، بمعنى أنهم رجعوا إلى حظيرة الطاعة بعد المعصية. قال إن الله هو التواب الرحيم، فوصف الله نفسه الكريمة بأنه تواب أي كثير التوبة. ولاحظوا كيف أن التوبة الآن تعطى للجميع، كما ندعو ربنا سبحانه وتعالى نحن في رمضان نقول وهاب المسيئين منا للمحسنين، فيتوب الله على عباده كلهم بسبب صلاح بعضهم وإحسان بقية باقية فيه. قال إن الله هو التواب الرحيم، لاحظوا كيف يؤكد ربنا سبحانه وتعالى توبته على عباده ورحمته بعدة مؤكدات، فيقول إن، ليطمنك يا عبد ويقول لك أقبل إلي فأنا أحب إقبالك إلي وأنا أفرح بتوبتك أشد من فرح ذلك الذي أضل ناقته، إلى آخر القصة. إن الله هو، وهو هذه ضمير فصل جاء للتأكيد، التواب يصف نفسه، وما قال يعني يتوب، قال التواب الذي يتوب على عبده كلما أذنب، الرحيم الذي يدرك عباده برحمته بعد أن يتوب عليه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتوب علينا جميعا وأن يرحمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.